أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب جميعا، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، لازلنا على هذا الدرب لنعيش مع هذه الجراح وهذه الآلام وأيضا الأمال التي لا تخلو منها القلوب ولا الأحوال، لا سيما وأن رب الأنام جل في علاه قد وعدنا بالخير والاستفاء لهذه الأمة. أحبتي في الله، الأمة الإسلامية أصابها من الأوجاع والمكر والآلام والجراح ما لا يكاد يحصيه عقل ولا قلب، ولكن الجراح تختلف من حال عن حال ومن مكان عن مكان، فجراح الأمة في أرض غير أرض أخرى. وأعظم ما أصيبت به الأمة من جراح هي أرض الميعاد، أرض فلسطين، القدس. أيها الأحباب، القدس الجريح الذي أصيبت الأمة فيه في عميق القلوب، وأصيبت فيه بعميق الجراح التي أصابت القلوب والعقول والأبدان. ولكن هل الأمر سيكون على هذا المنوال؟ هل سيكون هذا القدر الكوني لرب الأنام يمضي على هذا الحال؟ هذا ما سنحاول إن شاء الله تعالى من خلال هذا اللقاء ومن خلال ضيوفنا الكرام حفظهم الله ونفع الله بهم، الذين عاشوا مع هذه القضية وتفاعلوا معها، نحاول من خلال هذه الدقائق التي نعيشها معكم إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن الجراح التي أصابتنا كأمة مسلمة اختارها الله لتكون خير أمة أخرجت للناس، وعن الآلام التي نعانيها وعن الآمال التي نتمناها. أحبتي في الله، أرحب بضيوف الكرام إخواني وأحبابي في الله، فضيلة الدكتور الشيخ محمد الصغير حفظه الله تعالى ونفع الله به، مرحبا بك، حياكم الله. فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة حفظه الله ونفع الله به،
بارك الله.
فضيلة الشيخ أشرف الفيل حفظه الله ونفع الله به، مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يستخرج مني ومنكم ما يرضيه وما ينفعنا وينفع السامعين والمشاهدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نزولا على رغبة فضيلة الدكتور محمد الصغير في أن نبدأ بفضيلة الدكتور عبد الرحمن، وهذا أدب تعودناه منه ومن إخواننا حفظهم الله تعالى، فنتجاوز مع السنة أن نبدأ باليمين، وقد تنازل لنبدأ بفضيلة الدكتور عبد الرحمن. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، ويعني حقيقة هحاول أن أوجز إيجازا لأن الوقت حيكون ضيق معنا، فأسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأمة مع جراحها كما قدمت آنفة تختلف، يختلف الجرح من مكان إلى مكان على حسب قدسية وأهمية المكان الروحي، فهل جرح الأمة الذي أصابها فيما يحدث للقدس وما وصل إلي الحال من تبجح؟ والحقيقة إذن لي أن أقول أني اطلعت على كاريكاتير في جريدة رسمية يرسم فيها ممثل لليهود ويقول أخشى ألا يشجبوا كما تعودوا، أخشى ألا يشجبوا كما تعودوا، يعني هم مستعدون متجهزون على أن هيعملوا العمل والأمة يعني اللي حيتكلم حيشجب ويمضي الأمر، هكذا هم تعودوا. فهذا أمر يعني في الحقيقة يعني بالغ التأثير، واستحضرت معه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو داود وصححه الألباني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. نعم. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نعم. ولا ينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. نعم. فضلت الدكتور يعني سمحنا على
بارك الله فيك،
فنرجو أن التوضيح والبيان لهذه النقطة، نفع الله بكم وسددكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأيضا تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، سأبدأ الحديث لكن الشيخ محمد يعني أسبق بالفضل بارك الله فيه. حقيقة من جراح الأمة التي نكئت كثيرا وما زلنا نستشعر هذه الجراح منذ 60 عاما ونشجب كما تفضلتم، وربما يعني نندب، وصار سيفنا إما سيف قد من خشب أو خطبة ألقيت في هيئة الأمم، يعني وربما لا يزيد عن ذلك. والجراح تفاوتت من بلد إلى بلد، وفي كل شبر بأرض المسلمين دم، وكم ندمنا ولا جدوى من الندم. حقيقة حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهم، الحديث يجسد حال الأمة الآن.
نعم.
والأمة يعني تداعت عليها كل أمم الأرض في صور شتى، كانوا يدبرون في السابق بليل ويخططون ويعني يلهون الأمة تارة بالمسارح وتارة بالأفلام وتارة بالعبث وتارة بالكرة إلى غير ذلك، ولكن صارت الآن الحرب معلنة، وكما تفضلت في الكاريكاتير الذي يعني قرأته يعني سينتظر هل سيشجبون أو لا، أو يعني يا ترى هيشجب ولا لا كالعادة يعني. حال الأمة الآن الحقيقة يعني لو تكلمنا عن الجراح والآلام سنتكلم كثيرا، لكن دعني أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته في مثل هذا الأمر حين وجه أيضا من أعداء الإسلام من كفار مكة وما حولها، ووجه مواجهات يعني صعبة، وحاولوا قتله وحاولوا يعني إخراجه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ثبات الجبال الرواسي، وكان معه أيضا ثلة من الصحابة اصطفاهم الله عز وجل وصنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم، فكانوا رجالا لله عز وجل صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إلى آخر الآيات والأحاديث التي في هذا الشأن، التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع جيلا قرآنيا فريدا. هذا الجيل هو الذي صبر وثبت ودعا إلى الله عز وجل ونشر دين الله تعالى في ربوع الدنيا، فكان الإسلام بفضل الله تعالى. وتأتي المحن عبر السنوات وعبر القرون، كلما مرت بالمسلمين محنة انطلقت منحة أخرى ربانية من رحم هذه المحنة.
نعم.
فالمحن عند المسلمين تنتج المنح بفضل الله عز وجل. نعم. تأتي المحنة بكل ما فيها من أعباء وكل ما فيها من لأواء وتعب، ولكن يخرج منها بفضل الله تعالى نصر مبين، ويخرج منها يعني رجال أشداء ينشرون الخير في ربوع الدنيا بفضل الله تعالى وتوفيقه. فالآلام الكثيرة تنطوي على آمال كثيرة. وإذا كنت حضرتك أشرت إلى حديث ثوبان الذي يبين أن الأمم كلها يعني تداعت على أمة الإسلام، فهناك حديث آخر لثوبان رضي الله عنه أيضا يبين الأمل الكبير أن الله عز وجل حين كان أظن في غزوة الخندق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحفر يعني مع الصحابة يعني يكبر الله أكبر فتحت كذا، يعني أضاءت له كنوز كسرى وقصور كسرى والمدائن وإلى آخره، وكانت بفضل الله عز وجل. والآمال كثيرة أيضا، وكان منها أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد سراقة الذي كان يتتبعه ليبلغ عنه قريشا، وعده بسواري كسرى، ثم كان بعد ذلك قد أسلم، وفي عهد عمر رضي الله عنه جاءت أسورة كسرى وأعطاه يعني لسراقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالآمال يعني بفضل الله تعالى كثيرة، وإن كانت الجراح كثيرة ومريرة في الوقت نفسه.
نعم. بارك الله فيك وجزاك
الله
خيرا جزاء. يعني حقيقة بهذا الكلام الموجز الطيب المبارك نبلغ إلى قاعدة أصيلة في هذا الدين، وهو أن الله عز وجل يستخرج الخير والحق من الأمة من خلال المحن.
أكيد.
فلا بد أن ننظر إلى المحن بهذه الصورة.
نعم.
ولكن النظر لا يكون على التواكل.
نعم.
ولا على التراخي.
أكيد.
كما ذكر البعض أننا ننتظر المهدي حتى يأتي ويفعل ويفعل ويفعل. لا، لا بد من العمل. لا بد من العمل. والأمال بهذه الصورة حية قائمة. نعيش أيضا مع ثوبان، سبحان الله له حظ معنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لحديث آخر يعني ورد علي الآن بالنسبة للأمال، الحديث أيضا حديث جليل، ورواه مسلم أيضا كما روى الحديث الأول، عفوا رواه مسلم، الحديث الأول رواه أبو داود. وفيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، ما زوي لي، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي، ننظر به هنا الشاهد الذي أود أن نخرج منه إلى فائدة، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من غير جلدتها، من غير جلدتهم فيستبيح بيضتها، من سوى أنفسهم عفوا فيستبيح بيضتها، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها أو ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليها من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليها من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، إلا أن يكون بعضهم يقتل بعضا أو يسبي بعضهم بعضا. شيخ أشرف بارك الله فيك، أيضا نزولا على رغبة الشيخ محمد حفظه الله، عايزين عايزين إشارة سريعة موجزة إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحديث على الآمال المعقودة، وأن الله عز وجل سيمضي أمره بتمكين هذه الأمة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحقيقة طبعا نتفاهم حضرتك أن أنا آخر القوم حديثا وكلاما وأقلهم، ولكن حضرتك يعني أصرت أنك تعمل كده، لكن الدكتور محمد بما أنه هو يعني أستاذنا ومعلمنا وأخ فاضل لينا فخلاص
نعتبر درس إن
شاء الله. حضرتك هتقعد مستمع ربما تكون فترة يعني غير طويلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك. الحقيقة أن مسألة الأمال الموجودة، الأمال موجودة، ولكن هذه الأمال لم تولد بعد، إن كانت هناك أمال فالأمال موجودة، ولكن هذه الأمال الموجودة ما هي إلا أضغاث أحلام. إحنا بس بنأمل في مسألة أحلام. ليه؟ لأن إحنا محتاجين نعمل جيل، هذا الجيل يكون عنده استعداد للعبور، عنده استعداد للنصر، عنده استعداد إنه يقف وإنه يكلم وإنه يقول وإنه يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيبين إن لا يمكن أبدا إن حد يقدر يمكن لنفسه، هذا أمر ضرب من المستحيل، إنما التمكين دائما ينسب إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، فالتمكين يأتي من الله أولا. بعد لما يجي التمكين من الله أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن المسألة دي بتبين إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ بالتمكين، والله سبحانه وتعالى حينما يبدأ بالتمكين للعباد يشترط أن يكون العباد لديهم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولديهم الرغبة في هذا، وهؤلاء العباد معدون لهذا. فالحقيقة أنا مش هقول أنا من جيل التمكين أو أنا اللي هعمل الكلام ده، لا خالص، إنما الحقيقة أنا عايز أقول إن إحنا عايزين يبقى في نقطة إيجابيات، إن أنا أقول طيب خلي لي ولادي إن أنا أقدر أصنع منهم أو أطلع منهم حد يبقى هو ده حتى من جيل التمكين أو حد مساعد لجيل التمكين، لأن إحنا فعلا وصلنا إلى مرحلة متأخرة جدا في كل الأمور وفي كل الأحوال. فأنا لما أجي أعده أنا محتاج إن أنا أعلمه أربع حاجات أنا أعلمهم له عشان لما يجي له التمكين من الله سبحانه وتعالى يتمسك به، لأني لو جيت تمكين من ربنا سبحانه وتعالى يبقى المفروض عندنا لو إحنا جيل التمكين يبقى هنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر كما ورد في الآية. لكن كتير قوي يجي التمكين من الله سبحانه وتعالى وإحنا ما نحفظ الذين إن مكناهم عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة أتوا الزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. احنا ممكن يجي التمكين بس ما بنواظبش على الحكاية دي، ما بنعملش اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فاحنا لما بنعملش دي يبقى احنا كده بالطبع اكيد احنا مش جيل التمكين، ولا احنا الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن لنا، ولا احنا الناس اللي هنعبر، ولا احنا الناس اللي هننتصر، ولا يحصل كلام من هذا القبيل. اذا التمكين لا يأتي الا من الله سبحانه وتعالى. وانا عايز اقول محتاجين ايجابية تكون موجودة عشان خاطر يتولد حتى عندنا هذا الكلام. كان ده انا بقوله لان احنا حضرتك لما بتشوف الـ يعني الجمله حضرتك اشرت بيها في البدايه ان احنا يا ريت الناس تشجب زي ما كانت بتشجب، يا ريت الناس تصوت او تصرخ. انا لا اؤيد موضوع الشجب ولا التصريخ ولا الصوات ولا العويل ولا الكلام ده كله، ملوش اي قيمه. خلاص انت دخلت خدت بيتي، خلاص خد بيتي. اذا انا بقى مش قادر ان
هو مكتوبه سخريه
لا انا عايز اقول لك انا لا اؤيد ان احنا نقعد نشجب، ولا أؤيد إن احنا نقعد نصرخ، لأني أنا أعتقد إن الصراخ والبكاء والعويل هذا من صفات الضعفاء. والحقيقة المفروض نطلع بقى من ثوب الضعفاء وننتقل بقى إلى ثوب الأقوياء. فإحنا عشان نقلع ثوب الضعف والذلة والمهانة والعار ونلبس بقى ثوب القوة والحق والكلام ده كله، إحنا محتاجين بقى نرجع لحديث ثوبان اللي حضرتك أشرت عليه في الأول. نعم. اللي هو أنت دعا عليكم الأم قال رسول الله أو من قلة نحن إذن، يعني إحنا قليلين، قال بل أنتم كثير واحنا ما اكثر المسلمين الان ولكنكم غثاء كغثاء السيل. احنا بقى محتاجين نعدل الحكايه دي، محتاجين بقى نبدل القصه دي. ازاي بقى تيجي عندنا القوه؟ ازاي انا اتربى على العقيده الصحيحه القويه المتينه اللي تخليني انا ابقى شخص قوي استطيع ان انا ادافع مش عن بلدي ولا ادافع عن مقدساتي، لا، اللي تخليني قوي ادافع عن ديني اينما كان هذا الدين. هي دي البدايه.
نعم.
مش البدايه مش عارف بتاع مقدسات وبتاع وكلام نقعد احنا نتوه في وسط الحاجات. الاصل في هذه المساله ان الانسان يدافع عن دينه. ربنا قال لما الذين مكناهم في الارض ما قالش راحوا قعدوا في الحرم وحافظوا عليه، ولا راحوا قعدوا في القدس وحافظوا عليه، ولا لا، قال اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو الدين.
نعم.
فانا اعتقد ان البدايه لن تكون ابدا ولن تولد هذه الامال الا اذا وجد حقيقه الشخص الذي يفهم ان هذا ديني وحافظ عليه ويفضل بقى محافظ عليه ويفضل بقى متمسك بيه. لو انا في مصر متمسك بدين والاخوه اللي في فلسطين متمسكين بدينهم والاخوه اللي في سوريا متمسكين في دينهم وكل دوله الناس متمسكه في دينهم، هذا العدو سيخاف. وده ربنا قال في القران، قال يعني ربنا وصف كثيرا من ضعفهم وكثيرا من خوفهم وكثيرا من لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى، ومش قرى وبس، ده قرى محصنه، ومش قرى ومحصنه وبس، او من وراء او التخييريه او التنوعيه وبنوع، يعني يا اما هو في قرى محصنه يا اما هو من وراء جدر، ان هو ما بيواجهكش عمره ما يقدر هي المواجهة اللي حضرتك شايفها دي مش مواجهة، هو برضو مستتر ومختفي، بس مستتر في ايه؟ مستتر في ثياب الذل اللي انا ارتديها، مستتر في ثياب الضعف اللي انا عايش فيها، هو مستتر فيها. انما اذا وجد من الامة، اذا وجد الامة قائمة حتى لصلاة الفجر هينزعج وهيخاف وهيبدا ابن القصور وابن الحصول وابن الموانع. انا مش عايز اطول قوي على استاذنا الدكتور محمد، لكن لعلي
يا استاذن بس يعني حتى لا تكون الجلسه في صوره المحاضره المعتاده في القنوات. لا انا عايز اتوجه بسؤال لفضيله الشيخ عشان.
جميل، بارك الله فيك.
فضيله الشيخ انت
اوعى تقول حاجه توقعني.
لا
حاجه مش محضره ولا حاجه.
لا مولانا انت وانت من انت بتحضر. فضيلتك اشرت انه لابد من اقامه الدين.
نعم.
والمقدسات جزء من الدين.
نعم.
لكن هذه المفارقه العجيبه انه اليهود 5 مليون مجتهدين في اقامه دين بالباطل.
نعم.
والمسلمين مليار ونصف ومتخاذلين في إقامة الدين بالحق.
نعم.
أنا عايز إجابة من فضلتك ومن الشيخ محمد.
هيك قلبت الترابيزة علينا.
لا لا
ده هو كده يعني تقريبا عايز زي ما قلت كده يقلب الترابيزة أو عايز يهرب كما فعل حذيفة حينما أرسله وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق في عز البرد ويعني وقاعد في حفرة ومتداري من البرد، وبيقول حذيفة بقى ايه اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ فشعرت انه لن يقوم احد وسأكون انا المكلف فكلف، فذهب الى مجلس ابي سفيان وجلس بينهم كما تعلمون. نعم. يعني فابو سفيان قال له تحسسوا، يعني شوفوا يمكن بينكم حد غريب، كل واحد يسال. فعمل ايه حذيفة؟ زي ما عمل الشيخ محمد كده اهو على دربه، فقال ايه انت بل انت، فهم سال اللي جاء على يمينه وعلى شماله وفلت هو من السؤال. فيعني هذه يعني
لا نفسي اسمع من الشيخ، لانه صار قضيه طيبه.
تفضل.
القصه الحقيقه ان انا عايز اقول ان الانسان لما بيكون عنده اعتقاد قوي او بني على اعتقاد، هذا الاعتقاد وان كان باطلا ولكنه بني عليه وبني عليه بناء حقيقيا، والاعتقاد ده اصلي شيء معقود في داخل عقل الانسان ومخه، حاجة معقودة جوه صعب انك انت تفكها. فهو لما طلع نشأ اليهودي ده، لما نشأ بيه عنده قواعد صارمة، عنده اليهودي ما يتجوزش الا يهودية، ولازم يكون جدها السابع يهودي، هو يكون جده السابع يهودي، ونقعد نمشي بقى عشان يفضل اليهودي بنفس نتنه ونفس عفنته ونفس خبسته ونفس صفاته اللي كان عليه ايام النبي عليه الصلاة والسلام. فده اعتقادي دكتور، لا اعتقاد موجود لديهم متوارث هذا الاعتقاد. هذا الاعتقاد زي ما سيادتك اشرت ان موضوع فعلا بالباطل، ولكن مع انه برضه بالباطل الا انه هو محافظ على هذا الاعتقاد، ولا يمكن ان يخلع هذا الاعتقاد، ولا يمكن ابدا انه يتنازل عن جزء من هذا الاعتقاد. هو عنده معتقد في حاجه ما يتنازلش عنه ابدا، ولا 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 بدرجه من درجات الاعتقاد. اي واحد يهودي في اي مكان في اي بقعة من بقاع العالم، هو فاهم عنده تعليمات معينه في حاجه معينه لا يمكن ابدا يخالفها، عنده فاهم معين ان الدين حاجه بتقوله في الدين بتاعه حتى وان كانت مزيفه، بس بتقوله 1 2 3 هو ماسك 1 2 3 ومتمسك بها ولا يمكن ابدا ان يبدلها. فاذا هذا الاعتقاد الذي بني فيهم بناء قويا جسيما خلاهم يقدروا ان هم وان كانوا قله في العدد لكنهم يستطيعون ان هم ينفذوا ما في عقولهم وما في رايهم اللي هم عايزين يوصلوا له، بيعملوا بهذه الكيفيه وبهذه الكيفيه. المسلمين النهارده بهذا الكم الهائل زي ما حضرتك اشرت وزي ما جه في حديث ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما فيش واحد عنده، يعني اسف مش عايز اقول واحد فقط، يعني مش ما فيش يعني كميه كافيه لان يكون في ناس مبنيه على العقيده الصحيحه. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، لو احنا جينا دلوقتي مثلا حتى 2 علماء ولا حاجة قعدوا مع بعض، هتلاقي في أقرب فرصة إما أن يتوصل إلى أحدهم العجب بالنفس، وإما أن يتوصل أحدهم الغرور، وإما أن يتوصل ليهم الخلاف، وإما أن يصل الجدل، وإما أن يصل كذا. ليه؟ لأن دول ما تربوش على احترام العلم ولا احترام أهل العلم ولا توقير العلم، هم خدوا الموضوع بالظاهر. وطبعا حضرتك تعلم الأمثلة كثيرة في هذا المجال. عشان كده أنا عايز أقول إن الاعتقاد الذي حافظه هؤلاء اليهود هو الذي وصل بهم إلى هذا الحد. ولو أن واحد من عشرة من المسلمين، 1% يعني كل 100 واحد جيب واحد بس، يعني 1%، لو 1% ده من كل 100 واحد طلع واحد عنده اعتقاد قوي بدينه اعتقادا صحيحا وكان في هذه الصفات، انا اعتقد ان المسلمين سينتصرون، لان المسلمون لا ينتصرون، لان المسلمين لا ينتصرون بالعدد ولا بالعدة ولا بالعتاد، انما ينتصرون بالايمان بالله عز وجل.
بارك الله فيك شيخ اشرف،
الله يكرمك شيخ،
نفع الله بك. انا حنزل على رغبتك وأعلق تعليق بسيط لأن أنت قلبت إن شاء الله. يعني كما تفضل الشيخ أشرف بارك الله فيه ونفع الله به، أن قضية الاعتقاد هي أصل تحريك الهمة والطاقة للإنسان، وكما ذكر هذه القاعدة في غاية الأهمية، الذي يصدق في اعتقاده وإن كان على الباطل يمضي، ولكن إذا يعني صدق الطرفان، طرف الحق وطرف الباطل، فلا شك أن لا شك. ونستحضر أيضا قاعدة لرب العرش العظيم، في لو تصفحنا القرآن هنجد أنه ما تحقق نصر لأحد أو لأمة إلا من خلال قلة وضعف، فالعدد والعدة ليست معتبرة في قوانين الله عز وجل، ولكن الصدق الإيمان والاستعداد الإيمان، الاعتقاد والاستعداد الإيمان. ولذلك يعني مسألة العدد كما سألت فضلتك بالنسبة للبلايين المسلمة والملايين اليهودية، مسألة أجاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، في حديث ثوبان الأول اللي ذكرناه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. القضية هنا أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب الأعداء. طب إيه عقوبة المسلمين إذا تخلوا عن رسالتهم؟ أن ينزع هذا الرعب من قلوب الأعداء ويقر الكر عليهم، على المسلمين، فيجعل الوهن في قلوبهم. يبقى ملايين في أيام التتر كان بيجيب المسلم التتري، يجيب المسلم يقول له أقفين على ما أجيب السيف واجي عشان أقتلك، يقف ليه؟ ملبس بالجبن والخوف والهزيمة. إنما دي حقيقة المسلم على غير ذلك تماما. ونعيد الأمر إلى الدائرة ومش يعني هيكون فيها. فنقول أن الله عز وجل قال ذلكم ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن أو لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قانون قانون رباني.
بارك الله فيك.
تفضل باشف.
قضية الاعتقاد التي أثارها فضيلة الشيخ هي الأساس، ليس في معركتنا مع اليهود ولكن في كل معركة، سواء كانت المعركة معركة سياسية معركة اقتصادية. احنا معركنا الاقتصادية بتقوم على عقيدة، احنا عندنا عقيدة ان الربا حرام، فاذا دخلنا معركة اقتصادية فاحنا داخلين بالعقيدة، معركة سياسية احنا داخلين بالعقيدة. فالعقيدة هي اساس هذا الدين وهي صلب هذه الملة وهي فاتحة النصر على هذه الأمة. ليتصفح كتب العقيدة لسيما تصنيفات المتأخرين من علماء العقيدة هيجد باب اسمه باب المسح على الخفين اللي هو الجوربين أو النعلين من جلد
ومقصف فن وفقه.
هذا من فقه الفروع.
نعم.
من فقه الفروع، وفقه الفروع اسمه الفقه الأصغر، وعلم العقيدة اسمه الفقه الأكبر أو علم أصول الدين. طب إيه اللي جاب هذا الباب مع أنه رخصة من الرخص؟ يعني لو هو باب مثلا زي باب الوضوء هنقول هذا الباب له أهمية لأنه لا تتم الصلاة إلا به، لكن هذا الباب رخصة، يعني قد يموت الإنسان ولا يستعملها هدية. لماذا وضع العلماء في العقيدة الطحوية مثلا على سبيل المثال هذا الباب؟ أجاب علماء العقيدة عن هذا السؤال لأنهم وجدوا أنه حديث المسعى الخفين حديث متواتر، والحديث المتواتر اللي رواه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني معنى كده في جمع من الصحابة لا يقل عن 40 صحابي رووا حديث المسعى الخفين. فجاءت طائفة فرقة من فرق المسلمين الضالة اللي هي الشيعة فأنكرت المسعى الخفين. طب ده انكرت رخصة من الرخص، لكن لا، الرخصة من الرخص دي بتأثر عندنا في عقيدة اللي هي عدالة الصحابة.
نعم.
أهمية الحديث المتواتر. فهذا حدا بعلماء العقيدة أن يجعلوا باب المسعى الخفين لأهميته في أبواب العقيدة.
نعم.
وجعلوا أن المسلم المستن من أهل السنة والجماعة لا ينبغي له إلا أن يفعل هذه الرخصة ولو مرة في حياته مخالفة للفرق الضالة.
استاذنا الدكتور محمد بس اتصلنا استقبله عشان من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
تحية طيبة لكم كلكم، نشكركم على الكلام الجميل ده والله.
بارك الله فيك.
بنقول ان اليهود دولت اللي بيقولوا معبد سليمان، سليمان عدى بجيشه بعيد عن النملة عشان ما موتهاش، هم عملوا ايه فينا؟
ما شاء الله.
يعني دول مين دول اللي ليهم عهد ولا ليهم ذمة ولا ضمير؟ ولا أني دين اللي عايزين يعملوا له معبد ده؟ أني دين؟ أني ربنا اللي بيعبدوه؟ إذا كان ربنا نفسه قال فيهم في القرآن كلام يعني من ضمن الحاجات اللي قالها، يعني ربنا قال هيعملهم قردة وخنازير.
قردة.
معبد إيه لسليمان اللي عايزين يهدوا بيه الأقصى ده؟ يعني حرام ده، يعني إحنا عايزين نطلع نموتهم، والله الناس عايزين نطلع نموتهم والله العظيم، أو نعمل أي حاجة.
الله يبارك فيك إن شاء الله ما شاء الله.
يعني ربنا يا رب يعني ساعدونا، قولنا طريق إزاي وإحنا نعمله.
جميل جميل.
يا ريت.
بارك الله فيك يا حاج منال، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الغيرة وأن يترجمها إلى عمل وجهد إن شاء الله تعالى، وده اللي بنحاول نحن نستخلصه من خلال هذا اللقاء. تفضل.
فالعلماء وضعوا باب المسح الخفين في العقيدة لأهمية القضية.
نعم.
إذا كان المسح الخفين لأنه حديث متواتر أصبح عقيدة، يبقى الأقصى.
نعم.
وتهويد الأقصى وهدم الأقصى وإبادة أمة بداية من هذا المكان المبارك، يبقى المفروض هذا الباب باب القدس باب الأقصى عليه، لما افتح باب من أبواب العقيدة أجد هذا الكلام. وإلا يبقى موضوع المسح الخفين أولى وأهم. لكن إذا سرنا على سيرة السلف الأوائل وطبقنا القواعد التي طبقوها في المسح الخفين، يبقى المفروض كده لما افتح أنا باب العقيدة يبقى المفروض المدرس، أنا عايز أعرف، بكلم الخطباء، وإحنا أنا لابس أزهري النهاردة مخصوص، وبكلم الأزهريين، انت عندك دم ازاي خطبت الخطبة اللي فاتت من غير ما تجيب سيرة الاقصى؟ انا بكلم الاصحاب الفضيلة المشايخ الدعاء اللي لو صبر واحد يسمعني ازاي يعني باي دين ها باي وجه باي تعليمات يا اخي اعتذر عن الخطبة لو انت عندك شيء من مروءة. كيف استحللت نفسك انك انت تعدي خطبة زي اللي فاتت دي حتى من غير دعوة تدعو لاخوانك اللي محاصرين من 3 سنوات ما عندهمش رز ما عندهمش حمص ما عندهمش مية ما عندهمش كهرباء ازاي جهود الأئمة اين جهود لما تمنع عن الحديث عنهم او عن الدعاء لهم تبقى معذور لكن ده المفروض اللي هيدرس في باب العقيدة يدرس انه هذا البيت المقدس ماذا يمثل لنا. في بعض الناس الان يقول لي حمساوي وفتحاوي انا لا ليه دخل بالحمساوي ولا ليه دخل بالفتحاوي ده فتوى علماء الازهر القدامى وارجعوا الى فتاوى مجمع البحوث الناس اللي تقول لا نسمع الا الازهر ارجعوا الى فتاوى مجمع البحوث هتجدوا في فتاوى الازهر ان ارض فلسطين ارض وقف لا يجوز لاحد ان يتفاوض عليها ولا يجوز لاحد ان يجلس للتفاوض على ذرة تراب من ترابه هم دول علماء الازهر الشريف لكن الامر يكون يؤزم ويقزم ويبقى حمساوي ويبقى فتحاوي وده وافق وده رفض لا احنا هنتكلم على عقيدة انا عايز ما استطيع اللي بفعله الان انا دوري هذا الذي اقوله وانت لك دور على الاقل مع اولادك لازم تعلم اولادك ان الاقصى ده لابد ان يعتقدوا زي ما الشيخ اشرف قال تربي اولادك على ان الاقصى ده اولى القبلتين ثاني المسجدين ثالث الحرمين الشريفين مصر رسول الله 4 كلمات صلى الله عليه وسلم دي بقى العقيدة انا لازم اربي اولادي على هذه العقيدة العالم على المنبر لابد ان يقول هذه العقيدة المدرس في الفصل لابد ان يتناول هذه العقيدة الاستاذ في الجامعة كل انسان لابد ان يخرج جيل وان الجيل الحالي ايضا يتعامل بهذه العقيدة اولى القبلتين ثانية المسجدين ثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ونفع الله بك يا محمد أثرت الأشجان بارك الله فيك يبقى إذن يعني نقدر نقول بإيجاز شديد مما انتفعنا به من كلام فضيل الدكتور محمد أن القضية قضية عقيدة فقضية القدس ليست قضية مكان ولا طائفة من الناس وإنما قضية أمة قضية أمة يجب أن يركز في أو يركز في قلوب العباد من المسلمين هذا الأمر. الأمر الثاني أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في كتاب العلم قال فيه باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم
ماشي فوضون
على الحق يقاتلون وهم أهل العلم ده الباب بيبوب البخاري والبخاري فقه لا. يعني أبوابه كلها فقه فقال وهم على الحق ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم وأورد فيه أحاديث لا المجال لا يتسع لها ولكن المقصد أن هذا الكلام الذي قدم له فضيل الدكتور محمد مؤيد ومسند بهذه الأدلة من الكتاب والسنة أن أهل العلم والدعاء هم المسؤولون عن إيقاد الأمة. الأخت الفاضلة التي تكلمت قليلا ننظر إلى الحماس شوفوا بتتكلم إزاي قولوا لنا نعمل إيه نروح نقتلهم ببساطة جدا نروح من اللي بيحرك الناس دي من اللي بيبث لها العلم من اللي بيبث لها خيوط العقيدة ومزارع العقيدة هم أهل العلم فهذه مسؤولية ورب العرش العظيم سنحاسب عليها بين يدي الله لمن فرط فيها والكلام اللي قاله فضيل الدكتور محمد حقيقة كلام مؤثر جدا وأرجو أن ينتفع به إخواننا من الدعاء والعلماء لا سيما علماء الأزهر نفع الله بهم جميعا. أيها الأحباب عايزين نأخذ بعد إذن مشايخنا نبض الناس كما أخذنا نبض الأخت الفاضلة التي تكلمت إذا هدم الأقصى ونسأل الله عز وجل ألا يمكن لهم من ذلك إذا هدم الأقصى فماذا تفعل أيها الأخ وماذا تفعل أيتها الأخت ما هو النبض الذي يكون على إثر ذلك هذا ما نود أن نعرفه من خلال نبض إخواننا فنعيش مع هذه الإجابات، وأسأل الله أن يجعلها نافعة لنا جميعا.
الأقصى،
احنا ممكن نقول ان الأقصى هدم منذ الأمد البعيد، منذ وجود اليهود على أرض فلسطين وتخاذل العالم العربي والشعوب العربية عن القيام بأي خطوة من التوسع اليهودي داخل الأراضي الفلسطينية. هدم الأقصى يوم حدوث المذابح اليهودية ضد الفلسطينيين. هدم الأقصى يوم توسعات اليهود جاءت على مساكن الفلسطينيين المساكين. هدم الأقصى يوم تلاعب الجندي الإسرائيلي بالطفل الفلسطيني وهو مقطوع الرأس. هدم الأقصى منذ وجود الحجر في يد الشاب أو الطفل الفلسطيني في مواجهة الدبابة الإسرائيلية.
مشكلة الأقصى دي مشكلة يعني بقينا سنين وأيام بنعاني منها، ولكن لو هدم الأقصى احنا بقى هدم الإسلام. الهدم الأقصى المكان اللي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا هتبقى مأساة للمسلمين في كل بقاع الأرض، ونتمنى أن تتحد الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لأن هذا المسجد أمانة في عنق الجميع، ونأمل ألا يحدث هذا.
أتمنى أن الأمور ما توصلش لهدم الأقصى، يعني الأمور لازم أن احنا ناخد وقفة من دلوقتي، مش هنستنصر لما الأمور تتفاقم لغاية هدم الأقصى.
أكيد دي هتبقى حاجة صعبة جدا، يعني المفروض أن احنا كعرب أو احنا كمسلمين بلاش عرب، المفروض أن احنا بنتكلم عن المقدسات الإسلامية، بنتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نقول حاجة، يعني مش نقول حاجة، نعمل حاجة، نتحرك. احنا لو بينا وقفة بس، مش عايزين نحارب، مش عايزين نخش في معارك، مش عايزين نخش في تسليح، مش عايزين نخش في الكلام ده كله، بس ان احنا نعمل حاجة، الحاجة دي تخلينا بس احنا لينا صوت ولينا اسم. الناس دي بتخاف وبتخاف قوي، كل اللي علينا بس ان احنا نتحرك ناحيتهم.
كارثة يتحملها الحكام والعرب المسلمين وكافة الحكام على مستوى العالم.
سؤال مش مطروح، لان فكرة هدم الاقصى يعني هدم اول قبلة للمسلمين، وهنرجع بالتاريخ كده لحالة الهاشميين قبل ظهور نجم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخلوا كل واحد بيته، لما جه ابرهة يهدم الكعبة وقالوا للبيت رب يحميه.
اما اي حد بيموت من اي دولة لها ثقلها في المنطقة الدنيا بتتقلب.
ماذا لو هدم الاقصى؟ سؤال يطرح نفسه بقوة على خلفية الأحداث الدائرة حاليا في فلسطين، فماذا نحن فاعلون؟ محمد فوزي، قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباب. وقد عشنا مع بعض النبض عن سؤال ماذا لو هدم الأقصى. والحقيقة يعني أود أن أقول أن الإجابات أو النبض الذي جاء عابرا بكل أسف أقول أنه يعني لم يأتي في موضع، فلم أجد أو لم أسمع أحد تكلم عما يقوم به، والكل يلقي على الآخرين، ولن يتأتى أن يتم التمكين إلا إذا قام كل منا بدوره بداية. واسمع إلى قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وفسرها لنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فسلم يا رب. استمعنا مع كلمة الشيخ أشرف بارك الله فيه إلى أن القضية قضية أجيال، ولابد أن ننظر إلى السنن الربانية في أن الأمر يتطلب منا أن نهيئ الأجيال التي يمكن الله لها. واستمعنا الحديث: لا تزال طائفة لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حديث المغيرة، لفظ المغيرة مفهوش على الحق، إنما في لفظ عمر والآخرون على الحق. فالطائفة قائمة في الأمة، وهذا هو الأمل وهو النور. ولكن أيضا كما تفضلت شيخ أشرف أن نسبة الطائفة اللي موجودة دي أما هتوصل لمعدل معين، طائفة صادقة مؤمنة على عقيدة ثابتة راسخة، هيكون ده باب التحول وباب النصر الذي وعدنا الله عز وجل به. فضيلة دكتور عبد الرحمن، عايزين من خلال القرآن والسنة قواعد النصر والتمكين. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. والحقيقة طبعا النض اللي استمعنا إليه كما تفضلت حضرتك يعني هو ليس نضا للشارع العربي كله، ولكن فيه وفيه بعض الناس. نعم. يعني تستشعر منهم
هو الحماس قائم والغيرة. نعم. قائمة. نعم. إنما الطريق مش واضح، ودي مسؤولية الدعاء كما تفضل.
لا شك. لكن محمد. الحقيقة أيضا لا ينبغي أن يلقى فقط على العبء كله على الدعاء، فالدعاء يقومون بهذا الدور، وإن كان الشيخ محمد بارك الله فيه أشار إلى أن هناك طائفة مغيبة.
نعم.
ربما فعلا يدفعها الخوف، ربما يعني يدفعها دافع آخر عدم الاستيعاب لما يحدث، وتبقى هذه مصيبة كبيرة جدا، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت يعني تدري طبعا في المصيبة أعظم. لكن العقيدة العقيدة العقيدة.
نعم.
في قول الله عز وجل: وعد الله الذين أمنوا منكم
بارك الله فيك
وعملوا الصالحات
ما شاء الله
ليستخلفنهم في الأرض ولا
كما استخلف
الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.
نعم.
ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
نعم.
في شرط.
نعم.
يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا ينبغي أبدا أن يقتصر فهم هذه الآية على أن يعبدونني يدخلون المساجد يصلون الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان ويؤدون الزكاة ويحجون. يعبدونني هذه اللفظة بكل مفردات معنى كلمة عبادة، لأن العبادة معناها كمال الخضوع لله عز وجل، أو غاية الخضوع لله مع غاية الذل لله في غاية الحب لله تبارك وتعالى. هذا المعنى يجعلني لا أخاف إلا الله.
نعم.
لا أرجو إلا الله.
نعم.
لا أتوكل إلا على الله
سبحانه.
لا أستعين إلا بالله. لا يقين لي إلا في الله. لا ثقة بي إلا عند إلا بالله عز وجل. في تليفون مع حضرتك.
نعم. بارك الله فيك وزادك الله ثقة. الأخت محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بارك الله فيك.
حاضر. انا هسأل يا حضرة الشيخ، العيب في الشعب ولا العيب في الحكام يعني؟
في الاثنين.
هو ده السؤال اللي احنا بنحاول نجاوب عنه الان. احنا قلنا ان مش عايزين نقول هم يعملوا، لا احنا لازم نبدأ وهم لازم يعملوا.
والله احنا عايزينهم هم لو حطوا ديهم في ايدين بعض، وعايزين نرجع الشرع تاني والحكم بالشرع.
وجه لهم رسالة كده، وجه لهم رسالة بأسلوبك البسيط الجميل ده. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي تفضلي يا محمد.
حاضر.
وجه لهم رسالة، ادعوهم كده قول لهم حطوا ايديكم في ايدين بعضه.
والله انا اوجه رسالتي لكل حاكم يطبق الشريعة ويلم ايدين المسلمين مع بعض ويعمل حاجة، ما هنسيبش الشعب الفلسطيني كده على طول.
الله أكبر. ما مش قضية الشعب الفلسطيني، دي قضيتنا كلنا زي ما بينا. بارك الله فيك. يبدو ان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب يبدو ان الاتصال انقطع. في الاخت نهلة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، بس انا عايزة معلش اتساءل او استنكر حاجة حضرتك لسه زيحها دلوقتي. انتوا جايبين لسه بتسألوا ماذا يحدث لو هدم الاقصى؟ احنا هنستنى لما يتهدم الاقصى ازاي؟ يعني ازاي اصلا السؤال يطرح؟ يعني الشيخ الله يبارك له لسه بيقول ثاني القبلتين وأولى القبلتين وثاني الحرمين، فأنا لسه هستنى لما يتهدم الأقصى؟ فين علماء الأزهر اللي يجتمعوا ويوجهوا كده، يطلعوا انتفاضة من مصر، يطلعوا انتفاضة من السعودية، يطلعوا انتفاضة من كل البلاد العربية، انا لسه هستنى لما المسجد الاقصى يتجرأوا عليه اكثر ما تجرأوا عليه.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واحنا بنطرح السؤال ده علشان نوقظ الهمم، لان احنا يبدو ان احنا في نوم وثبات عميق، محتاجين لطرق على الرؤوس عشان نفيق. والسؤال من هذا الباب. بارك الله فيك
استاذ فضلت الشيخ. الاخت الفاضله عندها حق، المعد بتاع قناه الناس احنا هنقعد في يعني حتى في جلسات الائمه هيحكمنا البروتوكول. المعد اللي عامل السؤال ده غلطان، والمخرج اللي موافق عليه غلطان، وقناه الناس غلطانه. يعني هل سيحكمنا البروتوكول؟ حتى احنا نتكلم على اقصى
مش بروتوكول
لا يعني الترتيب. هل سيحكمنا الترتيب؟ غلط السؤال اللي بيسالوه ده. والمفروض كانوا عرضوه علينا قبل ما يسالوه. يعني ازاي كاننا يعني كاننا
بنهيئ
الناس لهدم الاقصى؟ طب اعدل السؤال، ماذا تفعل لالا يهدم الاقصى؟
جميل احسنت بارك الله
فيك. الاخت هي فاضله
ما شاء الله
بتصحح لقناه الناس.
ما شاء الله.
فين الشرعيين بتوع قناه الناس؟ فين يا مولانا الشيخ اشرف؟
لا انا
دي يكون هناك ضيوف
ولا حاجه عليا انا او كده بعدين خبرك انا فيه.
طيب عشان برضو مع الـ مع الـ مع الملحوظه اللي ذكرها فضيله الدكتور محمد وهي ملحوظه معتبره، الا انه برضو نحاول ان نتلمس العذر ان كلا يعبر بما يستطيع.
طرح السؤال ده في وجودنا معنى ان احنا موافقين على هذا السؤال.
لا
احنا مش موافقين على هذا السؤال ولا على هذا الطرح ولا على هذه الطريقه. والإخوة اللي اختاروهم وأجابوا ذكروني بإجابات رؤسائهم. لو سألنا رؤساء العرب هكان يجاوبوا زي الشعوب العربية، فأصبحوا نسخة. يعني كان الراجل ده بيتكلم يعني نفس الشيء المعاد، نفس الشيء المكرر. والله ده هتبقى كارثة، والله ده هتبقى مصيبة في الحقيقة. مش عارف
أنا كيف. اسمح لي يا دكتور محمد بعد إذنك، أنا أرى أن الأمر إن سمحت لي يعني أعطى صورة، لأن الإجابات جاءت تنم على ان المرض مستشري. نعم. ليس في الحكام فقط. نعم. بل فينا نحن. احنا مش عارفين احنا نعمل ايه.
مصيبة عامة.
واحنا ده السؤال. هو بس يعني حاجة برضو معلش. انا واحد فضل. فقط من اللي اجابه هو اللي يعني التفت الامر. قال السؤال ده ما يطرحش. يبقى انا عايز كله يجيب بذلك. انما الكل ما اجابش بذلك يبقى القضية محتاجة لعلاج من الفرد كما انها محتاجة
للمقيم.
نعم. اذا احنا بننكر الصورة الواقعية. فانا ارى ان هي يعني فيها من الخير ما فيه ان شاء الله تعالى.
وان لعل انا شايف فيها خير خالص.
نسأل الله ان الان ان الوقت احنا عايزين نخلص بالفائدة لان الوقت ضيق.
انا بس انا مش عارف مين المعدة او مين العمل. لكن انا خليني اقول اني هم حاولوا يعملوا اي جديد او اي تجديد فيعمل اي تقرير في الطريق او في الشارع او بيعمل كذا. وبعدين برضو دكتور محمد السائل معلش انا اقول حضرتك بس السائل حتى اللي بيسال او المعيد او المذيع اللي بيتكلم او الكلام ده كله هو مش مهم متخصص الشرعي ده، هو راجل متخصص فني يقدر يعمل مساله.
احنا بعدين احنا وجدنا لهم باب من الابواب اللي ممكن نستفيد بيها. وراي دكتور محمد راي معتبر، لان برضو بالنسبه لنا احنا كدعاء مفروض الامر ده يكون له توجيه معين بصوره معينه. انما ارى ان في فاذا احنا عرفنا بس عايزين عشان الوقت ان ابلغوني ان باقي وقت قليل وعايزين نستكمل الفائده وما نخرجش على يعني قضايا اعتقد انها فرعيه. هي ان احنا بنتكلم الان على اصول التمكين من خلال كلام الدكتور عبد الرحمن حفظه الله تعالى من خلال كتاب السنه، واشرت حضرتك لايه فذه جامعه في هذا الباب التعلق بالله جل في علاه. عفوا علشان ضيق الوقت هننتقل بنفس السؤال مع الشيخ اشرف. انت قلت محتاجين نعد جيل.
نعم.
طيب احنا عايزين منك معينة ممارسة تطبيق فعل كما قالوا. ايه قواعد الجيل اللي انت شايف انها تعد علشان نبثها للناس كما سألوا؟
والله انا كنت عاوز اقول ان زي ما تفضل الدكتور عبد الرحمن في الاية قال شرط الاية اللي ما كملوش، خليني اخد من حيث انتهى الدكتور عشان برضه كان ربنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيء. فيعبدونني لا يشركون بي شيء زي ما قال العلماء في تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله. انا هاخد جملة بس لكل ما يحبه الله وانا عايز انقلها لولادي. انا يا ولادي عايزكم تعملوا اللي ربنا بيحبه. ده كلام عام مش هيفيد في حاجة. انا عايزهم هم اولادي يحبوا ربنا. نعم. عشان هم اللي يدوروا. النهاردة التعليم في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده النهاردة ما عادش فيه شرح، ما عادش فيه مدرس لسه قاعد ماسك طباشير او قاعد عمال يشرح للاولاد ومش عارف. لا ما ده النهاردة بقى الموضوع العكس زي ما عملها معانا الدكتور محمد في البداية، لأنه طبعا جاي من ألمانيا وبتاع، واخد برضه فكر الموضوع هناك تعليمي، فالدنيا معاه متغيرة جامد أو فجأة قلب علينا الموضوع بدل ما هو حضرتك بتسأله راح هو اللي سألنا. فهي على نفس الوتيرة حصل هناك، بيعملوا نفس الحكاية، بيقوم جاي بيخلي الولد هو اللي يطلع يسأل وهو اللي يحط الإجابات وهو اللي يعمل كذا وهو اللي يشتهي كأنه هو اللي. فأنا عايز كده، أنا عاوز إحنا نربي ولادنا على حب ربنا سبحانه وتعالى. عشان رب ولادنا على حب ربنا لازم ولادنا يشوفوا فينا ان احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. فيعملوا
عمليا. لا عايزين عمليا يعني توجيه يعني عملي يا شيخ اشرف.
توجيه عملي انا
عاوز. انا ربي ولادي مثلا انا عندي ربنا فتح عليا بمال ومركز ثقافي موضع ثقافي كويس. ربي ولادي اودهم مدارس اجنبيه. ربي ولادي اعلمهم ثقافه اجنبيه. ربي ولادي يعني
والله انا هقول لحضرتك على حاجه. انت اركن المدارس دي كلها على جنب، يروح مدرسه ثقافيه، يروح مدرسه مش عارف ايه. انا يهمني في الموضوع البيئة التي يتربى فيها الولد في البيت، هو ده الاصل والاساس. انما سيبك من المدرسة، انت هتفرض عليا ودي ولادي في تعليم، هذا التعليم قد يكون فاسد او فاشل او لا قيمة له، الولد يطلع في الاخر مش عارف اي حاجة خالص، فانا مضطر ان انا اوديه في مكان تاني عشان يطلع ابني ناجح وفالح وكويس فاعمله كده. لكن اصل في الموضوع ان يبقى عندي هو كويس.
اسمح لي اختلف معك في النقطة.
طبعا اختلف براحتك.
ان المدارس كما تعلم دكتور عبد الرحمن دكتور محمد، المدارس بتمثل اكثر من 60 الى 80% من تشكيل الطفل.
طب تمام.
وقتا
وفكرا. يبقى ده
استلزم ان انا ما اقصدش ان اتبع المدارس خالص يعني.
ايوه لا انا عايز اوصلك برضه. طب انا افكر ان انا اعمل مدارس هو هذا المستوى هو ويروح مطلع لي ولد
بارك الله فيك. عايزين
ما انا عايز اوصل لدي. انا بقول لحضرتك انا عايز اوصل للمرحله دي ان انا ابقى عندي المدارس بهذه الكفايه، ان انا اخلي مستوى تعليمي الى هذه الكيفيه من هذه المرحله. يعني يبقى زي المفضل يا دكتور محمد.
لا احنا عايزين في اتصال والوقت كده بقى يعني. طيب اتصال مين؟ في اتصال معلش زنولي ام محمد تاني يبدو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مفيش رجاله النهارده بيتصلوا خالص.
تفضلي يا اختي كريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا. تفضلي يا ام محمد.
اهلا. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
انا عايزه اقول حاجه بس حضرتك.
اتفضلي.
الدم محروق قوي بكل اللي انا بشوفه ده بسبب المسجد الاقصى، وانا قاعده وبكلم ولادي بيقعدوا يضحكوا وسلبيين جدا يعني.
هذه هي القضيه. اتفضلي. اتفضلي.
ده مربط الفرس بقى
يعني. فمش عارفه الواحد يعمل ايه يعني.
يعني هنا القضية اتبلورت. وبرضو ده يؤيد ان النبض اللي جانا ده بيبين احنا حالنا ايه. هل حالنا ده يهيئنا النصر يا اخوانا؟ هل حالنا ده الكلام اللي قاله الشيخ اشرف بارك الله فيه في البداية، ان المسألة مسألة طويلة محتاجة من البذور ان هي تتأسس. واحنا بنحاول نجاوب على السؤال ده في الاربع دقائق الباقين دول.
دكتور
ما احنا قلنا برش لا اله الا الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريمة. تفضلي.
الحمد يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الأقصى، يعني احنا دولنا ايه نعمل ايه؟ طب دلوقتي كلنا بنتكلم دلوقتي عن الأقصى وقضية الأقصى والحال ان احنا مش عارفين نتحرك، يعني مش عارفين نعمل مظاهرة، الطلبة مش عارفين تتحرك، مش عارفين نتنفس. طب احنا واخدين الأقصى الأقصى الأقصى، طب وبعدين بعد ما بنعمل الأقصى هنعمل ايه؟ طب احنا لا نملك الا الدعاء والتبرع، بس دولنا اكتر من كده بكتير.
تملك التربيه يا اختي الكريمه.
نفتح باب الجهاد
يا اختنا الكريمه. يا اختنا نعم. يا اختنا حضرتك تملكين تربيه ابنائك على الدين زي ما الشيخ بيقول دلوقتي.
الحمد لله رب العالمين.
تغرسي في نفوس لو كل بقى كل الاخوه والاخوات اللي شايفيننا الان يعني احترق دمهم كده كما تقولين الان، حضرتك محروق دمك وكذا، والاخت اللي قبلك ومش عارفين زي الشيخ بيقول مثلا ما فيش رجاله بيتصلوا ولا بيسالوا، لو كل الناس اعتملت قلوبها على هذا النحو واحترقت قلوبها خوفا يعني على دين الله عز وجل وحرصا على تبليغ دين الله تبارك وتعالى وتربية الأبناء سيتغير الأمر. إنما كده ما يعني. تفضل يا شيخنا.
بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن. الشيخ أشرف أكمل بارك
أنا
الله فيك.
أنا كنت عايز أوصل لمسألة التعليم. نعم. يعني أنا كنت عايز، أنت حضرتك بتكلم في مسألة التعليم إن إحنا ما وديش أولادي يتعلموا في تعليم الغرب. طب أنا ليه كعربي ما عملش مدرسة توسع لهذا المجال؟ أنا عايز أقول المسألة دي. لكن أنا لا أقبل إن ولد التعليم في العرب وولد التعليم بهذه الرداءة وبهذا الفساد من الـ من الـ من الـ من المواقف. يعني حقيقة أنا في كثير من الاجتماعات في بعض المدارس لما أدعى أنا بسمع كلام من الشباب ومن البنات ومن الاختلاط ومن الكلام ده، كلام يعني فاسد يدل أن كده يخلي واحد يقلق. قلت يعني بلاش نعلم أولادنا خالص تعليم نهائي. فأنا عايز أقولك إن أنا لو ولد هذا مع وجود تعليم آخر ينمي عقلية الفكر والولد ويحترم فكره ويحترم. طب اتفضل علمه، لكن أهم حاجة عندي المصدر الرئيسي في البيت. وأنا وبعد لما الناس اللي اتعلمت في الأزهر ولا اتعلمت في مدارس مثلا من مثلا حاجة بتكلم فيها وبعدين جي لقى البيت مفكك والبيت متبهدل والأب مش ملتزم والأم مش عاملة والكلام ده كله، طب ما هو في الآخر إيه؟ ما لم يستفد شيء. فكأن الأصل والقدوة الأساسية والإنسان دايما يحن لأهله، يحن لأبوه، يحن لأمه بهذه الكيفية. البيت عنده دورين اتنين يعملهم في الموضوع. الدور الأول والأساسي والفعال إن أنت تأكل ابنك وبنتك حلال، دي نمرة واحدة، دي أول حاجة، هي دي المسألة اللي تعمل حنية بين الولد وبين أبوه وبين البنت وبين مامتها وبين الكلام ده كله، ده بنفس التأكل.
يعني ده لدور في
النفس، ده دور طبعا في الحلال الأول
في الحلال.
حتى إذا رفع العبد يده إلى السماء قبل الله منه الدعاء. وإحنا بعد ما إحنا قاعدين نصوت في كل المساجد في الظهر وفي الفجر وفي العصر وعمالين ندعي ونصوت كلنا وفي الآخر ليس هناك استجابة للدعاء، لماذا لم تكن هناك إجابة للدعاء؟ ربنا قال كده، ما هو النبي قال في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر. دي أول حاجة في تربية أولادي إن أنا أكلهم الحلال وأطعمهم الحلال، ربنا سبحانه وتعالى هيهدي قلوبهم ليا، دي نمرة. نمرة اتنين، لابد أن يرى الابن في الأب كيفية خضوع الأب وخشوعه لله رب العالمين واحترامه حينما يسمع آيات القرآن الكريم وحينما يسمع كلام السيد المرسلين دون كلام دون فعل. يعني أنا دلوقتي أقول لك حاجة، أنا دلوقتي لو في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أي مكان في العالم اللي هو معالم المتحضر، أنا مش محتاج إن أنا أكلم الناس في الدين في الإسلام، أنا محتاج إن يبقى أنا سلوكياتي سلوكيات إسلام وهو هيتأثر بي.
نعم.
أنت حضرتك، أنا أعرف في إحدى الدول لا أدري يعني أوروبا أو ما إلى خلافه، بعض الناس بعض المشايخ كانوا ماشيين لابسين لابس مصر على لبس الجلباب ويمشي بلابس الجلباب والبتاع وماشي في الطريق، وبعد كده خمسة ستة فضلوا ماشيين على هذا على هذه الشاكلة، الناس كلها فضلت ملتفتة، ايه الموضوع ايه الموضوع ايه ده ايه ده ايه ده مين دول، اه ده اسلام ده كذا ده كذا ده كذا. اذا انا عايز اقول حاجة، ان هما هناك يحبوا التقليد ويحبوا يبصوا وياخدوا بالهم من الكلام ده، احنا مطلوب مننا سلوكيات اسلام. انت النهارده عندك فين سلوكيات الاسلام اللي موجودة في داخل الاوطان العربية؟ فين سلوكيات الاسلام؟ فين الحق؟ فين العدل؟ فين الاسامي دي بمسميات المصطلحات دي راحت فين؟ فانا عايز اقول لك ان انا يهمني في هذا المجال اولا واخرا ان انا اكل ابني حلال، ان ابني يشوف فيا خوفي من ربنا سبحانه وتعالى، هو بالطبع هيخاف من ربنا حتى لو انا ما دعيتوش اني اخاف من ربنا.
هذه قضيه في غايه الخطوره والاهميه، وعلمنا الله جل في علاه من خلال المنهج العظيم الذي جاء في موقعة احد وما تناوله الله عز وجل في 58 آية في سورة آل عمران حولها، أنه ربنا قدم إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم مضى وهو يتكلم عن موقعة أحد فقال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيه اللي دخل الربا هنا؟ ده أصل علشان تكون مجاب الدعوة مهيئ لأن أنت يمكن لك الله، يعني الله هو الناصر سبحانه وتعالى، يعني إن تنصر الله ينصركم، فإن أخذت بالأسباب التي وضعها الله عز وجل لك فالنصر قادم مهما كان عدوك، مهما كان ومهما كان على قوة ومهما كان على عدد. فضل دكتور محمد بيقولنا يعني، فعايزين حضرتك على نفس النسج كده تدينا استكمال، بيقول الوقت
أنا متصدق عليهم بهذا الوقت،
أنا لا احنا عايزين اخواننا، احنا عايزين ننفع الناس يا دكتور محمد.
كلمتين يا دكتور،
اكمل لنا ايه الابواب، الناس بتصرخ،
كمل يا دكتور،
الناس بتصرخ عايزين حد يدلنا.
دكتور محمد اصله ما يفوقش من النوم الا بعد الساعه 11
بالليل،
فانتوا بعد اذنكم ما تجيبوش الشيخ محمد الا بعد الساعه 11 لما يفوق ويصهل كده، عايز يكلمه ولا يتكلم معايا بعد الساعه 11؟ قول لنا حته كده من بتاع احتبر دلوقتي،
اتكلمت على العقيده
دلوقتي لما 11 في الامارات ولا اعتبر 11؟ اتفضل.
نزولا على رغبتكم وسمعا وطاعة لكم،
تفضل يا دكتور.
قبل عامين كنا هنا في قناة الناس في نفس الموضوع،
نعم،
مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد المسير رحمه الله،
رحمة الله عليه،
رحمة واسعة.
نعم.
فأنا احنا بنقول عايزين فعل، وكل إنسان في عمل معين يستطيع أن يقدم الواجب عليه تجاه القدس، فالعالم عليه واجب بخلاف واجب الحاكم، بخلاف واجب المعلم، بخلاف واجب الأم، بخلاف واجب المربي، بخلاف واجب الموظف العادي. لكن مع الأسف كل الناس بتحاول أنها تعلق على شماعة واحدة هروبا من المسؤولية الشخصية والذاتية. فأنا هتكلم عن فصيل العلماء وبضرب مثال من الواقع. قبل عامين كان هنا في قناة الناس الدكتور محمد المسير رحمه الله، وسئل عن القدس وتحدث في هذه القضية، وكنت جار للشيخ ملاصق على المقعد، تحدث بما يمليه عليه الضمير وبما يجب عليه من واجب البلاغ للأمة ومناصرة دين الله وقضايا الحق، ثم لقي الله عز وجل.
رحمه الله تعالى.
الشيخ محمد المسير الآن فرح بما قال ولا لا؟
نعم.
لقي ثوابه عند الله ولا لا؟
إن شاء الله.
طيب إن شاء الله نرجو له ذلك. أقول ليس الموت يا دعاة الأمة منكم ببعيد، ومنكم ومنهم ومنا من انتقل إلى رحاب ربه كما انتقل الشيخ محمد المسير دون بلاغ ودون إنذار ودون تبيين، يا ترى موقفه إيه أمام الله عز وجل الآن؟
نعم نسأل الله العافية.
فأنا أقول للدعاء خذوا عظة وخذوا عبرة، فإن الموت أقرب لنا من شراك النعل.
بارك الله فيك ونفع الله بك. إذن نخلص إلى أن القضية تتعلق بكل منا، وإذا أدى كل منا واجبه واتجه إلى ربه بصدق وإخلاص لتجريد العبودية لله والاستعداد لأن يكون ممن يرضى الله عز وجل عنهم، استجلب النصر من الله تعالى. والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا الأمر يلزمنا جميعا بأن يقوم كلا بدوره كما تفضل الدكتور محمد. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهذه الأمة في دينها وفي قرآنها وفي سنة نبيها، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ولا أملك مع انقضاء الوقت إلا أن أتوجه بالشكر إلى ضيوف الكرام، بارك الله فيهم فضيلة الدكتور محمد الصغير، حفظه الله ونفع الله به وزاده الله غيره وحرص على الخير للأمة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يبارك فيك وأنفع به، فضيلة الشيخ أشرف جزاك الله خير على يعني هذا الحماس وهذه الغيرة، وربنا ينفعنا جميعا ويستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين. ثم أتوجه لإخواني وأخواتي جميعا بالشكر على المتابعة معنا، والله أسأل أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما، وأن يرزقنا وإياكم شهادة في سبيله، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين مع خير وخاتم المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.